زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن أسباب النزول في سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. روى الإمام العلم أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة، والمقلاة هي المرأة التي لا يعيش لها ولد، وأصله من القلة وهو الهلاك. كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله تعالى ذكره: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الحديث رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. أما هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورا. هذا هو المعنى الإجمالي للآية، والآية كما سنعلم أيها الإخوة منسوخة، منسوخة بآية السيف، منسوخة بآية السيف. وهذا السبب للنزول الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه: كانت المرأة تكون مقلاة، ومن النساء فعلا من يسقط لها أولاد متوالين وأجنة متوالية، بطنها ورحمها لا يمسك الأجنة، فيموتون حمل تلو حمل، يسقطون ويموتون. فكانت المرأة من الأنصار في السابق، وهذا من تسلط اليهود، من تسلط اليهود على الأوس والخزرج، ومن بث الاعتقادات اليهودية فيهم، وهذا معروف في اليهود أنهم يبثون اعتقاداتهم في من حولهم، ويريدون أن يجعلوا لدينهم سلطانا على الناس، اليهود دائما يفعلون ذلك. والآن في هذا الزمان يتسلطون على النصارى لدرجة أن البابا قد أصدر فتوى بأن اليهود بريئون من دين من دم المسيح. طيب، هم الذين اعترفوا سابقا، اليهود يقولون إنهم صلبوه وقتلوه ودفنوه، والنصارى يقولون ذلك في كتبهم. ثم يأتي هذا من تسلط اليهود على النصارى يبرئ بمرسوم كنسي، يبرئ اليهود من دم المسيح. طيب، اليهود قالوا قتلناه صلبناه، والنصارى قالوا ذلك في القديم، فالفاعل يعترف، وأصحاب عيسى المزعومين يقولون نعم قتلوا. ثم يأتي هذا يريد أن يغير ما قيل سابقا. طبعا نحن نعلم أنهم ما قتلوه ما صلبوه، لأن الله عز وجل قد قبضه ورفعه إليه، لكن قتلوا شبهه، قتلوا شبهه، رجل من حواري عيسى ضحى بنفسه فألقي عليه شبه عيسى فأخذه اليهود وظنوا أنه عيسى. ومن التسلط أيضا، من تسلط اليهود على النصارى في هذا الزمان، أنهم دفعوا عدد من النصارى والطائفة إلى الاعتقاد بأنه لن ينزل المسيح إلا إذا قامت دولة اليهود، قامت دولة اليهود. فهذا من تسلط النصارى على، من تسلط اليهود على عقائد النصارى، وهم الذين أفسدوا عقائد النصارى عبر البولس الذي دخل في دين النصارى وهو يهودي، فأفسده حرفه وعبث فيه أشد العبث. اليهود في المدينة قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم تسلط على الأوس والخزرج في عدة أشياء، حتى أن المرأة، حتى صار الأوس والخزرج ينظرون لليهود على أنهم ناس أعلى منهم وأرفع منهم وأنهم قدوة لهم ويشبهون بهم في أشياء ويخافون منهم، حتى أن اليهود كانت تقول الأوس والخزرج سيبعث منا نبي نقاتلكم معه. ولدرجة أن المرأة من الأوس والخزرج إذا صارت مقلاةً يسقط أجنتها، تسقط أولادها، يموتون في بطنها، كانت تنذر، تنذر إذا عاش لها ولد أن تجعله يهوديا، يعني تسلمه لليهود يعيش بين اليهود. ولذلك كان هناك عدد من أبناء الأوس والخزرج في بني النضير مع اليهود، لأن أمهاتهم كن يسلمن أولادهن إلى اليهود إذا عاشوا فينشؤون مع اليهود. ولذلك الرواية هذه تقول: فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار الذين نذرت أمهاتهم بجعلهم يهودا إذا عاشوا، فقالت الأنصار: لا ندع أبناءنا، بنو النضير سيجلون عن أماكنهم. والله عز وجل قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فإذا لما أجلي هؤلاء، لما أجلي هؤلاء من ديارهم، من كان معهم؟ عدد من أبناء الأنصار الذين من قبل كانت أمهاتهم يسلمنهم لليهود. فقال الأنصار: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، الذي يريد يسلم والذي لا يريد أن يسلم فلن تملك له من الله شيئا. قد روي أيضا في سبب النزول بإسناد ليس مثل هذا في الصحة بل هو دونه، وفيه وفيه ما يعل به هذا الإسناد، أن الآية نزلت في رجل من الأنصار يقال له الحصيني، كان له ابنان نصرانيان وكان رجلا مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية. فأنزل الله في ذلك، فيه ذلك، أي هذه الآية. طيب الآن كيف نفهم نحن هذه الآية؟ ومهم جدا جدا أن نفهم هذه الآية، لأنه يدخل عبر هذه الآية الآن كثير من دعاة ما يسمى بالتسامح الديني. والتسامح الديني هذه فكرة خطيرة جدا روجها اليهود والنصارى، تقوم على التعايش السلمي بين أصحاب الأديان، وأن المسلمين واليهود والنصارى يتعايشون سلميا وتضع الحرب أوزارها ولا يكون هناك بينهم أي عداوة، أي عداوة ولا كره. وهذه فكرة التسامح الديني هي بعبارتنا نحن هدم لعقيدة الولاء والبراء. إيش يعني التسامح الديني؟ يعني قال أن يكون لنا إخوة نصارى وإخوة من اليهود، إخواننا أصحاب ديانات سماوية مشتركين معنا في الديانات السماوية، فهم إخوة، يقولون هؤلاء إخواننا. وبعض المسلمين مع الأسف يقول هذا، يقول الإخوة المسيحيين، باقي شوي يقول والإخوة اليهود، بس الآن لظروف الأحداث صعب يقول الإخوة اليهود، لكن في المستقبل ممكن يقول والإخوة اليهود. فالآن هو يقول الإخوة المسيحيين، كيف الإخوة المسيحيين؟ وين الأخوة؟ إنما المؤمنون إخوة، فجاء ليكحلها فعماها وقال النصارى يؤمنون بالمسيح ويؤمنون، إذن هم مؤمنون، وإذن مؤمنون إخوة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، وهذا يقول مؤمنون ونحن مؤمنون، وإنما المؤمنون إخوة، وإذن المسيحيين إخواننا. هكذا هكذا تفلسف الأمور. فإذا دعوة التسامح الديني والتقارب بين الأديان هي في الحقيقة هدم لعقيدة الولاء للمسلمين والبراءة من المشركين، وهي مضادة لقوله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ومضادة لقوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. كيف اتخذهم أولياء؟ إذا قلت هم إخوة يعني بيننا وبينهم تقارب أخوة، نوع من الولاء، أليست الأخوة من الولاء؟ إذا لما تقول إخوة يعني موالين لهم، والله قال لا توالوهم، وهؤلاء يريدون أن يوالونهم، يريدون أن يوالوهم. طيب كيف نفهم الآية لا إكراه في الدين؟ كيف نفهم الآية؟ في مرحلة معينة من التشريع، ولينبغي أن نستحضر في أذهاننا دائما أن التشريع، تشريعنا الإسلامي، نزل على مراحل. الربا نزل تحريمه على مراحل، الخمر نزل تحريمه على مراحل، الجهاد نزل تشريعه على مراحل. في مرحلية في التشريع كانت تواكب المجتمع الإسلامي الناشئ الذي كان ضعيفا في أول أمره، ثم صار يقوى فيقوى ويقوى، وكان التشريع يواكب نشوء وتطور قوة المجتمع المسلم. حتى الصلاة فرضت على مراحل، كانت من أول ركعتين فصارت أربعا، زيد في صلاة الحضر، وبقيت صلاة السفر على ما هي عليه. كثير من الأحكام ما فرضت دفعة واحدة. فقوله لا إكراه في الدين في مرحلة من المراحل، في مرحلة من مراحل التشريع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحكم الشرعي أنه لا يكره أحد على الدخول في الإسلام. الذي يريد أن يدخل في الإسلام يدخل، والذي لا يريد أن يدخل في الإسلام نوله ما تولى. لكن لما نزل قول الله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، صار لابد الآن أن نفهم جيدا معنى لا إكراه في الدين. لأنني الآن أسألكم أيها الإخوة، قاتلوا المشركين كافة هذه ما فيها إكراه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما فيها إكراه؟ كيف نوفق بين لا إكراه في الدين وبين قاتل المشركين كافة؟ بأن نقول هذا من مرحلية التشريع، لا إكراه في الدين كانت في مرحلة، بعدها قاتل المشركين. إذن في البداية مثل كفوا أيديكم، أول مرحلة ما كان فيه قتال، ممنوع القتال، كفوا أيديكم. ثم نزل قول الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم نزل قول الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذن كان أيضا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يلونكم، لكن بعد ذلك قاتلوا المشركين كافة، كل المشركين. إذن أيها الإخوة، لا إكراه في الدين. قال بعض العلماء إنها منسوخة بآية السيف، لأن آية السيف واضح إن فيها إكراه، كيف تقاتلهم على الإسلام؟ كيف كان المسلمون في عهد عمر بن الخطاب مثلا يذهبون إلى البلد فيخيرون أهله بين الإسلام أو القتل، القتال، وإذا كانوا أهل كتاب إسلام أو جزية أو قتال، هذه فيها إكراه. ولذلك هذه الآية منسوخة بآية السيف. في فهم آخر عند العلماء المفسرين أن قوله لا إكراه في الدين، انتبه معي، لا إكراه في الدين خاص بأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية، أن قوله لا إكراه في الدين خاص بأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لا نرغمهم على أن يصيروا مسلمين. أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لا نرغمهم على أن يكونوا مسلمين، هذا معنى آخر في قوله لا إكراه في الدين. فإما أنها منسوخة وإما أنها مختصة بأهل الكتاب إذا رضوا بأن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومعنى وهم صاغرون كما قال العلماء يعني يأتي بنفسه عن يد، لا يقبل منه أن يرسل بها خادمة ولا عبده ولا ولده، يأتي هو النصراني أو اليهودي الذي يعيش في الدولة الإسلامية إلى بيت مال المسلمين، يأتي هو حضوريا وشخصيا ويدفعها بيده، ما يصلح يدفعها بشيك، ما يجوز يدفعها بشيك، لازم يدفعها بيده كاش حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال العلماء يطال وقوفهم ولا تؤخذ منهم مباشرة وهم صاغرون، لا بد يكون في أخذها في صغار، يعني في نوع إهانة، فيطال وقوفه عند بيت المال، يقف في السراء ولا تؤخذ منه مباشرة، ويطال وقوفه وتؤخذ منه وهو في حال الصغار، وهو في حال الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا لأجل أي شيء؟ لجعلهم يفكرون في الدخول في الإسلام، للتخلص من هذا الصغار والذل، يدخل في الإسلام حتى لا يدفع جزية ولا يهان ولا يوقف عند بيت المال ولا يطال وقوفه في الدور، وإنما حتى يرتاح من هذا يدخل في الإسلام. فهي طريقة لدفعهم للتفكير وللدخول في دين الله تعالى. إذن عرفنا الآن معنى قول لا إكراه في الدين. لكن قبل هذا كان في فترة من الفترات، وقت من الأوقات، كان الكفار يتركون، الذي يريد يسلم يسلم، والذي لا يريد أن يسلم لا يسلم. لم يكن بالمسلمين قوة على القتال، قتال الكفار كلهم، فكان من المصلحة ترك الكفار على ما هم عليه والاشتغال بالدعوة حتى جاء الله بالأمر بالقتال، قتال الكفار كلهم، فنسخت هذه الآية. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، هذا رواه البخاري رحمه الله، عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. ما معنى يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ نحن نعرف أن يوم القيامة أهل النار هم الذين يقادون إلى النار بالسلاسل، فهؤلاء كيف يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ أوضح المعاني في هذا الحديث أن المقصود به في الدنيا وليس في الآخرة، وأن هؤلاء الذين يقادون إلى الجنة بالسلاسل هم قوم من الكفار أسرهم المسلمون في الجهاد فسلسلوهم بالسلاسل لئلا يهربوا وألقوا القبض عليهم فأخذوا في الأغلال والقيود والأكبال إلى بلاد المسلمين فعاشوا بين المسلمين فتأثروا بالمسلمين فأسلموا فعاشوا مسلمين فماتوا مسلمين فدخلوا الجنة. فهذا يعني يقادون إلى الجنة بالسلاسل يسلمون بعد القيود التي يؤخذون بها في المعركة ثم تصلح أعمالهم وسرائرهم ويدخلون الجنة. طيب عرفنا الآن الحديث هذا يوافق آية السيف عجبت إلى عجب ربك من قوم يقادون الجنة بالسلاسل ويتوافق مع نسخ الآية لا إكراه في الدين. وإذا قال قائل ماذا تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال له أسلم قال إني أجدني كارها قال وإن كنت كارها. هذا حديث ثلاثي صحيح. ما معنى ثلاثي؟ يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي رواه أخرجه في كتابه وهو الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، وهذا يعتبر من الأحاديث النفيسة، يعني أن يوجد فيه ثلاثة أشخاص معناه إسناد قصير، فيوجد في مسند الإمام أحمد منه عدد وجمعها السفاريني رحمه الله وشرحها في مجلدين ضخمين شرح ثلاثيات مسند أحمد. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه لرجل أسلم، رجل كافر قال أسلم قال أجدني كارها نفسي تنفر من الإسلام قال أسلم وإن كنت كارها. ما معناه؟ يعني قال وإن نفسك كرهت الإسلام أجبرها على الدين وقاومها وجاهدها وراغمها وأحملها على الإسلام حملا وإن كرهته فذلك في مصلحتك، وإنت لو الآن كرهته في البداية فإنه سيكون بعد ذلك إن شاء الله ترزق حسن النية والإخلاص ويدخل النور والإيمان قلبك ويصبح بدل الإكراه اطمئنان وحب لهذا الدين. وهذه الآية فيها قول الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أما بالنسبة للعروة الوثقى فإن العروة الوثقى هي الإيمان وهي الإسلام وهي لا إله إلا الله، وهذا كله من باب تفسير التنوع وليس تفسير تضاد، لأن كل هذه الأشياء لا ينافي بعضها بعضا. وقد جاء حديث صحيح في قصة، في قصة في العروة الوثقى هذه، يقول محمد بن قيس بن عبادة كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين فأوجز فيهما. ما هما الركعتان اللتان أوجز فيهما؟ تحية المسجد. إذن يشرع في تحية المسجد الإيجاز، أن تكون قصيرة، لأن الصلاة يوشك أن تقوم فيتدارك ذلك بركعتين خفيفتين ركعتين خفيفتين. فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة، قالوا عن الشخص اللي دخل وصلى ركعتين خفيفتين هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج من المسجد اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، يعني إنك من أهل الجنة. قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، سأحدثك وسأحدثك لما قالوا في هذا القول، إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرجل هذا صحابي، فقصصتها عليه. ما هي هذه الرؤيا؟ قال رأيت كأني في روضة خضراء، وفي وسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه، فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف وهو الخادم، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي. ظاهره أنها كانت في يدي لما استيقظ. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقة. أنت على الإسلام حتى تموت، بشره. قال وهو عبد الله بن سلام أبو يوسف اليهودي الذي أسلم. أخرجاه في الصحيحين. فهذا يدل على أن الرجل بشر من أهل الجنة. وجاء له رواية أيضا في النسائي عن خرش ابن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكأ على عصا له، فقال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقام خلف سارية فصلى ركعتين، فقلت له قال بعض القوم كذا وكذا، فقال الجنة لله يدخلها من يشاء. وهذا من تواضعه رضي الله عنه. وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا كأن رجلا أتاني فقال انطلق، فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما، طريق عظيم، فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها، فقال إنك لست من أهلها، ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق، فأخذ بيدي فدحا بي، رفعني، دفع بي فإذا أنا في ذروته، فلم أتقار ولم أتماسك، فإذا عمود حديد في ذروتي حلقة من ذهب، فأخذ بيدي فدحا بي حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك، فقلت نعم، فضرب العمود برجله فاستمسك بالعروة، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رأيت خيرا، أما المنهج العظيم فالمحشر، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها. خلاص، ولست من أهل يعني ما في، إذا كان ليس في النار فهو في الجنة. وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة وقد سلكها في الرؤية، وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، فاستمسك بها حتى تموت. قال فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة. طبعا الإنسان إذا أراد يبحث عن الصالحين يا أخوان أين يذهب؟ أين مكانهم؟ يعني لو قال واحد أنا أريد أن أبدل أصحابي، أنا أبدأ حياة جديدة، أنا أريد أن أتعرف على أخيار، أين يجدهم؟ في المسجد. ولذلك ذهب فوجده في المسجد، والخشوع له علامات، وهذا الذي رآه عليه، وكذلك اتباع أهل الخير الاستفادة منهم وسؤالهم عن سبب خيريتهم، وفيه تواضع هذا الرجل وعدم اغتراره، وكذلك قص الرؤية على العلماء لمعرفة ما فيها. إذن هذا بالنسبة لهذه الآية وسبب نزولها. وأما الآية الأخرى، هي الظاهر أننا لابد نكتفي بهذا لأجل الأسئلة حتى لا نخرج عن وقت الدرس، فسنأتي على الآية القادمة إن شاء الله في الدرس القادم.
يقول السؤال: بكر زوجها أبوها دون رضاها لأن الزوج لديه امرأة أخرى، مع العلم أنه ممن يرضى دينه وخلقه، إلا أنه أقل منها التزاما وهي تخاف أن تنزل إلى مستواه، ما حكم العقد؟ العقد صحيح، لكن هي إذا أرادت فسخ العقد واعترضت على هذا العقد فلها الحق في فسخه، كما دل عليه حديث المرأة: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، ورفعت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رضا البنت لا بد منه، ولا يجوز تزويجها وهي مكرهة إلا إذا كانت فاسقة لا تعرف مصلحة نفسها أو سفيها، وأما في الأحوال العادية فلا بد من موافقة المرأة. وإذا رفعت أمرها إلى القاضي قالت: إني مكرهة وغير راضية بالزواج، أكرهوني عليه، إذا ثبت للقاضي أنها مكرهة يخيرها، يقول: تريدين الفسخ، فسخ النكاح. لكن العقد الآن بعد ما حصل ما حكمه؟ صحيح إذا ما اعترضت المرأة. إذا سبق الزوج خاطب آخر وحصل الوفاق، هذا الكلام على السؤال في الدرس الماضي، وفيه أن الرجل إذا طلق زوجته دخلت في العدة، وإذا ما استرجعها في العدة قبل نهاية العدة خرجت من عصمته، وإذا أراد أن يعود إليها فبعقد جديد. فإذا ذهب واحد آخر وقبلت به المرأة والولي خلص يزوجوا إياها، لكن إذا أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول وأراد زوجها الأول أن يرجع إليها لا يجوز للولي أن يقف عائقا في الطريق. يقول: كنت في مدينة كراتشي في الباكستان، وأدركتني صلاة الجمعة فصليتها في مسجد ضخم يكتظ بالمصلين، وبعد الصلاة اكتشفت أن الإمام وجميع المصلين ليسوا من أهل السنة، فهل تصح صلاتي؟ إذا كان هؤلاء على عقيدة كفرية ليست عقيدة إسلامية، كأن يعتقدون مثلا بكفر الصحابة، ومن اعتقد كفر الصحابة أو كفر الشيخين فهو كافر، وكذلك لو اعتقد كفر أكثر الصحابة قال الصحابة كلهم كفار إلا أربعة فهذا كافر، يقال له: لو أن مدرسا يدرس فصلا دراسيا فيه 40 طالبا، في آخر السنة الدراسية نجح من 40 4، ماذا يقال؟ مدرس فاشل. النبي عليه الصلاة والسلام حج معه 124 ألف صحابي في حجة الوداع، فإذا جاء واحد قال هذول كلهم مرتدين إلا 4، يتهم من؟ كلام هذا فيه اتهام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف يعلم ولا يربي ولا يتهم، وإن مجرد ما مات من هنا وارتد من هنا. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا هو مؤدى هذه العقائد الكفرية. أو قال بتحريف القرآن، أو قال هناك ناس يعلمون ما في الغيب، يعلمون ما في الغيب، خلاص هذا يكفر لأن لا يعلم غيب إلا الله. أو قال إن هناك ناس كلامهم تشريع، وإن التشريع ما انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، التشريع انتهى امتد حتى سنة 240 أو 260 للهجرة، لأن هناك أئمة كلامهم تشريع، هذا كافر. اليوم أكملت لكم دينكم، انقطع الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا واحد قال ما انقطع الوحي، الوحي ما زال شغال. إذن هناك أمور تخرج عن الملة، فإذا كان هؤلاء ممن يعتقدون بهذه العقيدة فالصلاة باطلة، وعليك أن تعيدها ظهرا 4 ركعات. يقول السؤال: ما مقدار، نعرف أن هناك 10 مبشرون بالجنة ولكن هناك أكثر منهم مبشرون بالجنة، فهل هذا صحيح؟ نعم، هناك عدد أكثر من 10 مبشرون بالجنة، لكن لماذا سمي 10 مبشرون بالجنة؟ لأنه جاء ذكرهم في حديث واحد. لكن خديجة مبشرة بالجنة ولا لا؟ طيب ما ذكرت في 10 مبشرين بالجنة؟ وهو قال بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب. إذن في غير هؤلاء مبشرون بالجنة، لكن هؤلاء سموا بالعشرة مبشرين لمجيء ذكر أسمائهم في حديث واحد. طيب، أسئلة عن الجزية. طبعا الجزية أخذ العلماء مقدارها مما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرأس كم، وقضية الصغير والكبير والمملوك، ومسألة إذا كان فقيرا وكيف يراعى حاله ونحو ذلك، كلها مفصلة. ومن أراد المزيد أو التوسع فليرجع إلى كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله، من أوسع من كتب في أحكام الجزية وأهل الذمة. ما هو الزواج العرفي؟ هذه كلمة أو سؤال ليس له جواب محدد، لأن الزواج العرفي يطلقونه على أشياء كثيرة، فأحيانا يسمون الزواج غير الرسمي الغير مسجل في المحكمة يسموه زواج عرفي، وبعضهم يسمي البنت إذا أنكحت نفسها لشاب بدون ولي يسموه زواج عرفي. فلا بد نسأل الشخص الذي يسأل ما هو الزواج العرفي حتى نعرف الجواب. فإن قال الزواج العرفي هو الذي تزوج فيه طالبة في الجامعة نفسها لطالب في الجامعة بدون ولي، نقول زواج باطل وزنا، خلصنا. أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. طيب، إذا قال الزواج العرفي أنا أقصد به هو الزواج الغير المسجل رسميا، يروح واحد إلى بلد يتزوج امرأة بشاهدين ولي وإجاب قبول وموافقة المرأة ومهر كل شيء بس غير مسجل في رسميا، فنقول زواج صحيح شرعا، يعني صحيح، اكتملت الشروط، اكتملت. في ناس يسموا الزواج العرفي يقولوا هو الزواج السري، يعني ممكن يروح يسجله ولكن لا يخبر به أحدا، يجعله خفيا. فذكر ذهب جمهور العلماء إلى أن إعلان النكاح مستحب، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن إعلان النكاح واجب، و الإشهاد عليه جزء من إعلانه، وقوله عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح وأذن بضرب الدف عليه لأجل أن يشيع. لماذا؟ لأن هذا هو من الفروق الأساسية بينه وبين الزنا، لأن الزنا بالسر والزواج بالعلن، ولذلك قال أعلن النكاح ليتميز عن الزنا. امرأة توفي زوجها وهي في العدة، هل يجوز لها الخروج لصلاة التراويح في المسجد؟ كلا، تصلي في بيتها. هل للمرأة أم الأولاد أن تزور أقارب زوجها بالمستشفى مع أمن الفتنة؟ نعم، إذا أمنت الفتنة بدون عطور وبدون تبرج وبدون خلوة. امرأة حامل معها انفلونزا وأراد الأطباء إعطائها مضاد حيوي، إذا كان عن طريق الوريد أو العضل الوريد فإنه لا يفطرها، أما إذا كان عن طريق الفم يفطر. ما هو الحور والكور؟ يعني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من الزيادة، من النقصان بعد الزيادة، أو من أن يرتد على عقبيه، أو أن يرجع إلى الكفر بعد الإسلام، أو يرجع إلى الضلالة بعد الهدى. هل ورد حديث صحيح في فضل ميامن الصفوف؟ نعم، ورد حديث صحيح فضل ميامن الصفوف، وأن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وأن الصحابي قال أحببنا أن نكون عن يمينه إذا سلم، ولذلك أفضل شيء في الصف خلف الإمام، ثم الميمنة، ثم الميسرة. قال تعالى ولا تكلمونهن إلا من وراء حجاب، والله ما قال الله ولا تكلمونهن، ما في آية زي كده. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أما كذا ما فيه. قال تعالى وبين قوسين هيصير. فما المقصود بالحجاب؟ الجدر، الجدران، من وراء جدار، من وراء الباب، كلمها من وراء الباب، من وراء الستارة. يقول إذا وفق الولي بالهاتف أو رسالة أو نحو ذلك ألا يكفي؟ نعم، لكن كيف تثبت للقاضي أنه فعلا قد وكل فلانا بالتليفون؟ كيف يستقبل القاضي يجي واحد يقول ترى أنا أبو هذه المرأة اللي بزوجها هذا وكلني بالتليفون؟ كيف تثبت للقاضي؟ ولذلك هذه بد من شهود وتوثيق فيها، هذه قضايا أعراض لا يصلح التساهل بها. هل من نصيحة المصاب بالوسوسة في الطهارة أن يهمل هذه الوسوسة ولا يلتفت إليها؟ إيه العلاج الأساسي في الوسوسة؟ الإهمال وعدم الالتفات مع التعوذ بالله من الشيطان، وعدم إعادة الفعل الصحيح الذي فعله. هل قراءة ما تيسر القرآن بعد الفاتحة في النافلة شرط؟ ليس بشرط، سنة، لو لم يفعلها فصلاته صحيحة. من كان مصابا بسلس البول إذا جاء وقت الصلاة يغسل ما أصاب الثوب من نجاسة ويتوضأ ويروح يصلي بعد الأذان ولا يبالي بما خرج. الغرغرة أثناء الصيام خطيرة لأنها تؤدي إلى إدخال الماء إلى الحلق. لبس ملابس تنكرية الأطفال مثل سوبرمان والوطواط، هذه شخصيات اخترعها الكفار، وفيها بعض هذه الملابس غير ساترة، وبعضها على في بعضها ملابس ضيقة، وفيه أيضا تشبه بهم في الشخصيات التي اخترعوها، فيلبسها أطفالهم. الحفلات التنكرية هذه من شأن الكفرة، ليست من شأن المسلمين. يقول بعضهم إنه لا يقال على النصارى مسيحيين لأن المسيحيين هم أتباع المسيح. نعم، قال بعضهم هذا، فنحن نسميهم بما سماهم الله به، النصارى. إيش في القرآن؟ النصارى. صائم نسي وشرب الدخان، هذا يتوب إلى الله عن شرب الدخان لأنه فعل معصية في نهار رمضان، فيكون إثمه أشد من فعلها في غيره، ولكنه بما أنه ناسي فلا يفطر للنسيان، لكن الذنب قد وقع فيه وعليه التوبة. يقول اشتريت شقة بالتقسيط على أن أسترد ما دفعته في أي وقت إذا لم أرغب في استكمال الدفع مع خصمي مبلغ، هذا فيه إشكال في العقد، يعني أنه ممكن في أي لحظة يتراجع بدون موافقة الطرف الآخر، وهل مبلغ هذا هل هو محدد أم لا؟ لو أنه قال عندي اختيار أن أطلب الإقالة، لو قال أريد أن أطلب الإقالة بمعنى أذهب إلى صاحب الشقة وأقول أقلني، فإذا أقاله يعيد إليه المال أو جزء من المال على حسب ما يتفقان عليه، فيكون هناك إذن اتفاق عند الإقالة. هل يعيد له كل المال، نصف المال، كم يخصم من المال عند الإقالة؟ هل هناك فتوى بشأن مسلسل طاش ما طاش؟ نعم، وستسمعون إن شاء الله في خطبة الجمعة. هل يجوز أن تسافر المرأة مع أم زوجها أو خالتها بدون محرم؟ لا، لأن أم الزوج ليست محرم والخالة ليست محرم. ما يشروط المحرم؟ أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا يحرم عليها على التأبيد، فإذا كان كافر أو مرتد لا يصلي ما يصلح محرم أو يستهزئ بالدين. إذا كانت أنثى ما تصلح محرم، لابد أن يكون المحرم ذكر، أن يكون عاقلا فلو كان مجنونا لا يصلح محرم، أن يكون بالغا فلو كان صغيرا دون البلوغ لا يصلح محرم، أن يكون يحرم عليها حرمة مؤبدة كالأب والابن والأخ، والأخ من الرضاع، الأخ من الأب أو الأخ من الأم، وكذلك ابن الأخت، ابن الأخ محارم على التأبيد، أبو الزوج، جد الزوج محرم على التأبيد، ابن الزوج من امرأة ثانية. إذن لابد أن يكون محرم. أما تقول مثلا زوج أختي، نقول محرم عليك لكن ليس على التأبيد، محرم مؤقت، لذلك ما يصلح محرما في السفر. نعاني من إخواننا الذين يأتون متأخرين ويجلسون بين الصفوف حتى تقام الصلاة ويحدث زحام. لا يصلح لإنسان أن يدخل في فرجة لا تتسع له، لأنه بهذا سيؤذي إخوانه من على اليمين والشمال. التنفل بعد الوتر لا بأس به، ركعتان ركعتان بدون إعادة الوتر. استخدام صائد الذباب الكهربائي إذا كان يقتل بالصعق الكهربائي بالصعق فجائز، وإن كان يقتل بالحرق فلا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فإذا القتل بالحرق بالنار لا يجوز، وأما بالصعق بالصدمة الكهربائية فيجوز. وإذا تأمل هذا المقتول يمكن أن يعرف هل هو محترق ولا كامل، لكن مات بالصدمة أو بالصعقة الكهربائية، فعند ذلك لا بأس باستعماله. يطلب منا في الجامعة بحث اللغة الإنجليزية، وهناك طلب من يطلب من المتمكنين أن يعمل له البحث مقابل مبلغ معين. لا يجوز، لأنك أنت الآن تقدمه للدكتور على أساس أنك أنت الذي عملت البحث وتأخذ عليه درجات، فإذا أعطيته لغيرك معنى هذا ما هو جهدك، فبالتالي يكون هذا غشا وزور، فلا يجوز. قوله تعالى يا معشر الإنس أو الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، هل هناك رسل من الجن؟ لا، الرسل من الإنس، وإنما الجن منهم نذر، وأما الرسل من الإنس. لكن لما جمعوا في الآية جاز أن يقول منكم، يعني من المجموع رسل، لكن ما هو من كل واحد على حدة رسل، من المجموع. ما قال يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم، الإنس والجن، الجن والإنس معا، والرسل من الإنس، ولكن مبعوثين إلى الجن أيضا، مبعوثين إلى الجن أيضا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.